الحمد لله الذي أحسن لنا ولكم هذه الاجتماعات وهيئها وجعلها وسيلة لتعظيم الجناب النبوي على صاحب أفضل الصلاة والسلام. وإذا ما رضي هذا الحبيب علينا وظهرت آثار الرضا فنحن في سعادة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أولاً الرضا منه، ثم يرضي عنا قلب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ويكون لهذا الرضا كامل الأثر في سلوكنا وسيرنا إلى مولانا وفي علاقتنا ببعضنا البعض. فدين الإسلام الذي نحن نعتز به ونفرح أن جعلنا الله سبحانه وتعالى من أتباعه، يدعونا إلى حسن الاتباع وإلى كمال الانتفاع وإلى شرف الارتفاع عن كل الدنايا حتى نبلغ المراتب العالية التي بلغوها أولئك الرجال الذين كلنا وإياكم ننتسب إليهم ونرتبط بهم، نرتبط بهم من خلال الأسانيد ومن خلال الإجازات ومن خلال الطريق التي نسلك إياكم إن شاء الله عليها. ونسأل الله تعالى العون ونسأله الحفظ والصون لنا ولكم. جزا الله خير أخينا صالح بن محمد بن الشيخ بكر بن سالم على ما جمع فيه الناس البارحة، ذلك الجمع الكبير المبارك في إقامة شعيرة الإسراء والمعراج، وكل من عقد مجلس في مثل هذه الشعيرة في مثل هذه المناسبة نسأل الله أن يبارك له ويبارك فيه، وأن يعرف الناس من خلال هذه المجالس شرف المناسبة العظيمة وشرف العطاء الذي أعطاه الله حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو العطاء المتكرر، عطاء الله في نبيه لا ينقطع، دائما عطاء المولى مستمر. وكلما جددنا الذكرى وكلما جددنا خبر المعراج والإسراء كلما تجدد المنح وكلما تجدد العطاء، بل وكل المناسبات. وأكثر من ينبغي أن يخصهم هذا الكلام هم طلبة العلم والدعاة الذين ينشرون الدعوة إلى الله في الناس، عليهم أن يضعوا المناسبات نصب أعينهم دائما. عندما تأتي مناسبة السنة الهجرية والتي هي أصل وجود هذه الأمم، التي هي بداية من شهر المحرم ونهاية بشهر ذي الحجة، موجودة كلها حشد مناسبات. طالب العلم عندما يدرس المناسبة ويعرف شرف المناسبة تظل سنة كلها تمر على ضبط وعلى ربط وعلى انتفاع وعلى التزام وعلى حسن معرفة لما يريده الله سبحانه وتعالى من الشهر، وما يريده من العام، وما يريده من الحياة. نحن في الدنيا رهن زمن معين وننتقل من هذا العالم إلى عالم آخر، ويكفي أننا لو نظرنا إلى سيد الأمة الذي خاطبه الله تعالى وقال له فإنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم عند ربكم يوم القيامة تختصمون. الاختصام هذا في يومه، لكن اليوم يوم التحصيل. مناسبة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم تعظم في ربيع الأول وفي الإسراء والمعراج وفي شهر شعبان كما سيأتي معنا، وهو شهر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بل نعرف السنة كلها، نعرف السنة من خلال ما جاء في السنن، ما جاء في القرآن، ولا نعرف الشهور كما نشهد عند البعض في تعظيم مناسبة وترك مناسبات وإفراط في مناسبة وتفريط في مناسبات. ليس هذا المنهج. المنهج الذي تدعون إليه وتسلكون فيه وتدعون إلى السير عليه في حياتكم وبعد تخرجكم وفي نشركم للدعوة إلى الله في مجتمعاتكم، أنكم تدعون إلى هذه الوسطية الشرعية التي هي منهج السلف الصالح الذين هم أهل النمط الأوسط، الذين جمعوا بين شأن علم الدنيا من حيث حاجتهم له وبين علم الآخرة من حيث استعدادهم للقاء الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المطلب، أنها ما يأتي محرم إلا ونعرف ماذا نقول، ولا يأتي بعد ذلك شهر صفر إلا ونعلم ماذا نقول، وهكذا نمر على الأشهر كلها حتى نقيم هذا البناء الذي به نعيد شرف الرسالة، رسالة الحبيب صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، 23 عام، 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة. وكل هذه الفترات، فترة المدينة لها ترتيب ولها آيات ولها أحكام، وفترة مكة لها ترتيب ولها آيات ولها أحكام. ومناسبتنا هذا مناسبة الإسراء والمعراج مما يخص ترتيبات مكة، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، ولذلك صارت قضية الاهتمام بها أكثر واجب في الأهمية، لأنها المرحلة التي تعب فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم، والتي تعرض فيها لأذى المشركين، والذي رأى الحق سبحانه وتعالى أن جبر الخاطر هو أحق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجرى هذه الحكاية التي استمعنا إليها إما نظما وإما شعرا أو نصوصا أو غير ذلك مما يقرأ في أماكن كثيرة في كون الله. هذه القصة، قصة الإسراء والمعراج، بأي أسلوب قرأت هدفها واحد، وهو أن نتعرف على الشرف الذي وصل إلينا ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونعرف حق هذا الشرف، ونقوم بحق هذا الشرف، ونعيد ترتيب هذا الشرف كل سنة، ونعطي هذا الشرف حقه، ويكون لنا منه عبرة، ويكون لنا منه ادكار، ويكون لنا منه تأثر، ويكون لنا منه تنور، ويكون لنا فيه تفكر. إذا اجتمعت لنا كطلبة علم مثل هذه الأمور، عرفنا طريقنا إلى الله في السنة كلها، صارت السنة معمورة ولها ثمراتها ولها معناها ولها ذوقها. وبالإمكان الإنسان يجعل الدعوة كلها التي ينطلق منها في تعليم الناس وتوجيه الناس من خلال المناسبات، فالمناسبات هي الوعاء المهم الذي يجمع الله فيه سر العمل الصالح من يوم ما تبدأ في سنتك إلى أن تنتهي، وهي كلها أعمال صالحة واجب على الإنسان أن يؤديها وأن يقوم بها. لذلك جاء الإسراء والمعراج، هذا آية من آيات الله، ما عرفت الصلاة إلا بعد الإسراء والمعراج، ولا عرفت أحكام الوضوء ومتعلقات الطهارة إلا بعد الإسراء والمعراج، ولا عرفت الشريعة بعمومها إلا بعد الإسراء والمعراج ووصول النبي إلى المدينة المنورة. فكان الإسراء والمعراج مفصل مثل الهجرة، عرفت معنى مفصل؟ يعني معنى مفصل تاريخي مهم في حياتنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفهموا إيه المقصود بكلمة مفصل تاريخي، يعني التاريخ هذا موجود من زمان آدم، لكن لما جاء الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم جدد التاريخ وربط التاريخ هذا بالدين، بالقرآن، بالسنة، بالمناسبة، فصارت قراءتنا للتاريخ غير قراءة غيرنا. ولهذا بعض الجهلة وبعض المندفعين والمنتفعين قد يأتي يقول أنتم تعظمون شهر رجب كما عظمته الجاهلية، نقول هذا خبط وهذا خلط وهذا عدم معرفة لحقائق الأمور. وإلا فإن المفصل التاريخي الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعنا عن الجاهلية، ولم تعد الجاهلية لها مكان في كل مناسباتنا، وإنما نأخذ المناسبة من كتاب الله. ألم نسمع في مجلس البارحة الآيات التي تليت عن الإسراء والمعراج؟ ما سمعنا المتكلمين من الحبايب جزاهم الله خير عن الآيات الكريمة في سورة الإسراء وفي سورة النجم وفي غيرها؟ إذن ما لنا علاقة نحن بالجاهلية، نحن لنا علاقة بنصوصنا الإسلامية الشرعية التي نعتز بها ونعطيها كما تقول في زمانكم نكهة مناسبة للزمان، مناسبة للمكان، حتى يعرفها هذا الجيل. أنتم اليوم في جيل أخذتم نصيب من العلم، ستنتشرون في عالم متغير، في عالم متمرحل، في عالم يغلب عليه في كثير من الأحوال أثر الشيطان وأثر النفس وأثر الهوى وأثر الدنيا وأثر الصراع وأثر الإفراط وأثر التفريط. هذا المجتمع، المجتمعات هذه هي التي تعيشها الشعوب وتعيشها الأمم، وثمراتها بينة، نرى الأمور كيف تسير في حياة الأمة، سواء كانت الأمة الإسلامية أو كانت الأمم العالمية، فيها ما فيها من الفوضى وما فيها من الحروب وما فيها من الفتن. ما دورك؟ ما دورك عندما تأتي المناسبة في تهدية أحوال الناس؟ إذا جاءت المناسبة تكون وسيلة للإطمئنان، وسيلة للأمان، وسيلة لإدخال السرور على أمة محمد، وفرحهم بدينهم وفرحهم بإسلامهم وفرحهم بنبيهم وفرحهم بمناسبتهم. اليوم في زمانكم ناس يعدون إعدادات لمناسبات دنيوية، يا معرض تجاري يا شيء مما يدور في هذا العالم، ويخسرون المبالغ الكبيرة من أجله، وإلا رياضة وإلا غناء وإلا شيء مما عليه الناس فيما دعاهم إليه إبليس واتبعوه، نسأل الله الحفظ والسلامة. اليوم نحن ندعوكم لماذا؟ لعمارة السنة، تصبح السنة معمورة، يومك تجلس مجلس يذكر فيه رسول الله، وإذا ذكر رسول الله أنت بنفسك تنتمي إليه، مرتبط به، أنت منتظر النظر منه، الشفاعة منه، حسن الارتباط بهذا الوجه الصبيح، وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما المطلوب منك؟ مطلوب منك تقوي عراك بهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتعاهد نفسك أنك ما استطعت في هذه الحياة تقدم خدمة لدين الإسلام في تثبيت دين الإسلام في الأمة على منهج السلف، على منهج السلامة، على منهج الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ اليوم نحن نرى في عالمنا كثير ممن ينهج منهج الإسلام ويدرسون الإسلام ويتعلمون الإسلام، لكنهم حاملين سيوفهم وحاملين أسلحتهم ضد بعضهم البعض. نحن نوكل أمرهم إلى الله، الله تعالى يتولى أمر هؤلاء الذين وقعوا في هذه الفتن، نسأل الله السلامة. لكن نحن نبحث عن صيانة، أن نصون أولادنا ونصون طلابنا ونصون أحبابنا ونصون مجتمعنا ونصون بناتنا ونصون بيوتنا. إذا ما نصونها صيانة مرتبطة بحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما بنجد أحد يصون هذه الأمة، ولا بنجد أحد يصون الشعوب التي تعيش هذه الأزمات. ولذلك اجتماعنا واجتماعكم والاجتماعات الأخرى التي تأتي في المناسبات هي ذات أهمية، وواجب الدعاء الذين يدعون إلى الله ويتعلمون الدعوة من أمثالكم وأشباهكم أن تنطلق ألسنتهم بأسلوب يساعد الناس على الفهم، يساعد الناس على التقارب، يساعد الناس على المحبة، يساعد الناس على معرفة حقائق ما وراء النصوص. أي وراء النصوص؟ القرآن ذكر في الآية الكريمة سبحان الذي أسرى بعبده، ما وراءها؟ ما ثمرتها؟ ما نتيجتها؟ لماذا أسري بهذا النبي الكريم؟ ثم لماذا فضلت هذه الأمة التي هي مرتبطة بصاحب الإسراء والمعراج؟ وما هي المقامات التي بلغ إليها عليه الصلاة والسلام؟ بلغ مقامات ما بلغها الأنبياء ولا بلغها الملائكة. تسمعون فيما جاء في الإسراء والمعراج أن جبريل عندما جاوز سدرة المنتهى ووصل إلى مواقع الحجب التي لا يدخلها إلا من خصصهم الله لذلك تأخر جبريل وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التقدم من النبي صلى الله عليه وسلم شرف له وشرف لنا، لكن هل قمنا بحقه؟ هل التزمنا بما أمرنا به؟ هل سرنا على منهجه؟ وإلا فتحنا آذاننا وعيوننا لكل ما يهب ويدب في هذا المجتمع مما يفسد الأولاد ويفسد البنات. وفي البلدان التي منها كثير عندنا هنا في حضرموت ممن يأتي من بلدان شرق آسيا وغيرها، سيجدون هناك وسائل كثيرة من الوسائل التي تسعى لإفساد الأجيال. مهمتكم جميعا سواء كنتم من الداخل أو كنتم من الخارج، كيف تحصنون الأجيال؟ كيف تعرفون الناس شرف العمل الصالح؟ كيف خطورة المعاصي؟ كيف أثرها على الشعوب؟ كيف أثرها على الرجال؟ كيف أثرها على النساء؟ ثم تعرض دائما في زمنكم هذا قصة الإسراء والمعراج على صفتين. عندما تكون مع الآباء والأشياخ الذين تعودوا قراءة قصة الإسراء والمعراج على ما هي، يحضر الإنسان ويستفيد. وعندما يكون مع أهل الزمان الذي ليس لهم شغل إلا الاعتراض، وليس لهم شغل إلا تفعيل مسألة العقل، وهذا دخل في العقل وهذا ما دخل في العقل، وهذا خارج دائرة الإمكان وهذا ضمن إدارة الإمكان، يجب أن يكون هناك تجديد لغة الخطاب. تجديد لغة الخطاب عندكم في كتبكم التي تدرسونها من علم فقه التحولات، أن من وظائف تجديد لغة الخطاب وصيانة الثوابت، عساكم تفهمون هذا الكلام، تجديد لغة الخطاب. لو ما جددنا خطابنا في محادثة أهل الزمان، جيل الإعلام، جيل الأجهزة، جيل اللعب، جيل العبث، جيل الضياع، جيل هيمن عليه إبليس، حتى الأطفال، كيف نجدد لغة الخطاب بحيث أننا نضع الكلمة في مكانها؟ قال والكلمة الطيبة صدقة، إن الله طيب ولا يحب إلا الطيب. فإذا تريد أن تصل كلمتك كأنها صدقة للناس، يجب أن تتعرف كيف تحسن لغة خطابك، وكيف تبحث عن الاستدلالات، الاستدلال من كتاب الله في موقعه، الاستدلال من سنة النبي في موقعه، وتحسن الاختيار للحديث، وتحسن الاختيار لتفسير الآية، ولا تدخل في خلافيات ولا في المنازعات إلا إذا أحد سألك. وإلا دائما الإنسان دائما يجعل الأمور كلها تجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المنابر التي يتكلمون عليها الخطباء، ما وظيفتها؟ هل هي خاصة بالصوفية؟ ما في منابر لهم؟ هل هي خاصة بالمسميات الأخرى من الجماعات؟ هذا منبر رسول الله. من يريد يفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم أمته في خلافها ويجمع قلوبها في كلمته، لا يتكلم إلا بما يجمع الكلمة إلا عند الاعتراض. إذا اعترض أحد، كل واحد يعطى الإجابة المناسبة في حينها، وهذا من الحكمة أن الله يعطيك الإجابة المناسبة في حينها. وأما أن تفعل الكلام من البداية لأجل تثير الآخرين، أنت الآن تضيع وظيفة المسجد، وتضيع وظيفة المنبر، وتضيع وظيفة جمع كلمة الأمة. الأمة المحمدية تعيش شتات من الأزمان البعيدة، النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وأهل النفاق كما تسمعون 300 وزيادة في المدينة وفي المسجد عند النبي. كان النبي صلى الله عليه وسلم خطابه واحد، وخطابه تأليف، وخطابه جمع كلمة وأخلاق وصبر وحسن تفاهم مع هذا المعارض. هذا السلوك الذي نحن نحتاج إليه اليوم فينا وفيكم كدعاة، حتى نبلغ رسالة النبي على الوجه السديد الصحيح. هذا واحد اسمه ثمامة جاء من نجد إلى المدينة وربطوه بالسارية في المسجد، وبعد ذلك كان النبي كل يوم يأتي إليه ويسأله ماذا عندك يا ثمامة؟ كان يقول إن أطلقتني فقد أطلقت من يستحق الإطلاق، وإن أردتني أن أفدي نفسي بمال سأعطيك. هكذا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كل نظرة ينظر إليه فيها يوصل إليه سر من أسرار النبوة، ومن غير شتم. ما سمعنا النبي شتمه ولا قال له تف عليك التكافر، ولا أنت خارج من الدين، ولا هؤلاء أصحابي أحسن منك. كل الكلام كان كلام أدب حتى مع الكافر. وبعد 3 أيام دخل النبي إليه وهو مربوط، قال فكوا ثمامة، أطلقوا ثمامة، أطلقوا ثمامة، أطلقوه من السارية. وذهب النبي إلى صدر المجلس واجتمع الصحابة عليه، وثمامة يفكر كيف يطلقوني؟ من هذا الذي يربط إنسان وبعد يطلقه؟ نظر إلى النبي وهو جالس بين قومه، ونظر للمسجد وخرج من المسجد ودار في المدينة، لكن العقل يفكر ما هذا السلوك هذا الذي لا يوجد عند العرب، ولا يوجد عند الحكام، ولا يوجد عند أصحاب التجبر. هذا السلوك غريب، أن إنسان تقبض عليه وأنت محتاج أنك تقهره، ثم بعد ذلك تتركه ولا تسأله عن نفسه ولا عن وقته ولا عن دخوله ولا عن خروجه. دخل إلى رجع مرة أخرى إلى جانب المسجد واغتسل، وبعد ما اغتسل دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس وقال يا محمد مد يدك، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. سمعت النبي فجر فيه قنبلة عشان يدخل الإسلام، هدده بسلاح، خوفه بشيء مما يخوف الناس بعضهم البعض. انتبهوا لزمانكم، زمانكم إبليس دخل في الدعوة، إبليس دخل في العلماء، إبليس دخل في القائمين على المنهج الإسلامي. ولذلك ما يريد الشيطان والكفر إلا هذا، حتى يفرق الأمة. لابد تفهمون ماذا نخاطبكم به من منهج السلف. هؤلاء القوم الذين لا يحبون الذم ولا يحبون الدم، لا يلطخون أيديهم بدم ولا ألسنتهم بدم. والنص في القرآن واضح، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، ما هو ذا دم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالإيه في الألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. كم ظالمين من الناس يتكلمون باسم الدين، لا ترك نفسه ولا ترك غيره. بارك الله فيكم، هذه المناسبات شرف تعيدنا هذا المعنى العالي من سلوك الوسطية التي ينبغي أن نبثها في الأجيال، ونبثها في المسلمين، ونقربهم إلى الله، ونحببهم إلى الله، ونخوفهم من الآخرة، ونرغبهم في الجنة، وهكذا شيء فشيء، حتى يمتلك قلب الإنسان أمان وإيمان. الله تعالى ما خلق جهنم ليعذبنا، خلق جهنم لتخويف الإنسان من الشر، كما ترون في أزمانكم ما من بلد إلا وفيها سجن للتخويف. ولا الأصل الله سبحانه وتعالى يريد لنا الخير، يريد لنا الجنة، لكن أبينا، قالوا من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد إيه؟ فقد أبى. الذي يعصي الله هذا أبى، وخاصة لما يكون طالب علم، ولا يكون مترسم بالدين، ولا يكون مترسم ما شاء الله بمظهر من مظاهر المجتمع. علينا دائما أننا نحسن كلمتنا ونحسن سلوكنا ونحسن سيرنا، ونتعرف على ما أعطاه الله حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونتوجه جميعا إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة الشريفة في هذه الليالي المباركة، أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبنا كلها، ويستر عيوبنا كلها، ويصلح شؤوننا كلها، ويقضي حوائجنا كلها، ويمتعنا وإياكم بأسماعنا وأبصارنا، ويجعله الوارث منا، ويعيننا على ما أراده منا، ويبارك لنا ولكم فيما خولنا من النعم، ويرزقنا الشكر عليها، ويحفظنا وإياكم إن شاء الله من الغيبة ومن النميمة ومن الوقيعة ومن البهت ومن البهتان ومن الضرر ومن الأذى ومن الفتن ما ظهر منها وبطن. اكرمنا في هذه الساعة الشريفة ما أكرم بخواص عباد الذين عرفوا سر الإسراء والمعراج، واملأ قلوبنا أمان وإيمان وصدق وإحسان وسير في الطريق التي سار فيها أسلاف الزيان، واجعلنا محافظين على الأمور التي أوجبها الله علينا في ليلنا ونهارنا، ويحفظنا ويحفظ أولادنا وأهلنا وأسرنا وإخواننا، ويبارك في أضيافنا ومن حضر معنا، ويجزيهم الله عنا وعنكم إن شاء الله خير الجزاء، ويزيدنا وإياهم وإياكم من المحبة، ويكتبنا في ديوان الأحبة، ويرضى عنا ويرضي عنا نبينا وحبيبنا محمد، ويرضي عنا أسلافنا الصالحين، ويجعلنا على أثرهم سائرين محفوظين إن شاء الله من العجوب، محفوظين من الرياء، محفوظين من الشر، محفوظين من كل فتنة حسية ومعنوية ظاهرة وخفية على هذه النية، وكنية صالحة نواها عباد الله الصالحين، جامعة لخيرات الدنيا ونعيم الآخرة، مع البركة للجميع في كل حال.